وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، يسر مركز شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المدينة المباركة أن يقدم لكم محاضرة قيمة بعنوان معالم الرحمة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش جزاه الله خيرا. فكما تعلمون إخوة الإيمان أن الرحمة هي أفضل الأشياء. يقول تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمته تبارك وتعالى تسع كل شيء، حتى النملة في جحرها فيرحمها الله تبارك وتعالى. لذا إخوة الإيمان، يجب على المسلمين جميعا أن يحرصوا ويستفيدوا، وخاصة في هذه الساعة المباركة، كي يفقهوا ويعلموا معالم الرحمة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ونستدعي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش فليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بهذه الوجوه الطيبة المباركة خلال هذا الملتقى وهذا المؤتمر المبارك حول العنوان العريض: رحمة للعالمين. وطوال هذه الأيام تحدثنا وسنتحدث مع إخوتنا من المشائخ وأهل العلم معكم عن هذا الموضوع العريض وهذا العنوان العريض: رحمة للعالمين. فكل لقاءاتنا ومحاضراتنا هي تتحدث عن أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم في رحمته المهداد المهدات للعالمين أجمعين. كما أعلم أن هذا اللقاء هو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة كما في البرنامج والجدول الذي معي. يعني أنتم أيها الرجال توكلوا على الله، هكذا يعني مفهوم العنوان، أوضعوا أصابعكم في أذانكم، أو أنكم الخيار الثالث اسمعوا لترحموا. أيها تختارون؟ تسمعون لترحمون، وهذا هو الهدف من مثل هذه المواضيع. الحديث عن المرأة دائما ذو شجون، سواء للرجل أو حتى للمرأة، لأن المرأة تفرح كثيرا في الحديث عن المرأة، والرجل يطلب دائما في الحديث عن المرأة. ولا غرابة، فإن الله عز وجل أعلنها صريحة بينة واضحة في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا، ماذا يقول الله عز وجل؟ وخلق لكم من أنفسكم، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن ومودة ورحمة، سكن ومودة ورحمة. والسكن قد يكون حسي وقد يكون نفسي، ولا شك أن المودة والرحمة هما مدار الحياة الزوجية السعيدة. والآية القرآنية بدأت بالمودة قبل الرحمة، لأن الرحمة تتضمن المودة، الرحمة أو المودة تتضمن الرحمة. فمتى كانت المودة المحبة بين الزوجين كانت الرحمة، لكن الرحمة ممكن أن تنفصل عن المودة. قد لا يكون الرجل في قلبه حب للمرأة للزوجة، وقد لا تكون الزوجة في قلبها حب للزوج أو للرجل، لكن قد يكون بينهما من التراحم بسبب من الأسباب، إما بسبب الولد بينهما أو بسبب العشرة الطويلة بينهما أو بسبب أو بآخر من الأسباب التي تستدعي الرحمة بين الرجل والمرأة. ولذلك البيوت كلها لم تقم على المودة، هي على المحبة. ليس شرطا أن كل البيوت تقوم على المودة المحبة بين الزوجين، لا شك أن هذا مطلب وهدف رئيس، وهو من أعظم أسباب الأنس والسعادة الزوجية والراحة والاحترام المتبادل بين الزوجين، عندما يكون الحب هو الذي يقود هذه الأسرة. لكن إن لم يتواجد الحب أو المحبة أو ضعف أو خفت، فهناك جانب الآخر التي أشارت إليه الآية وهي الرحمة. اجعلوني أو خلوني أبدأ معكم في يعني استبيان سريع شفوي للرجال، وأتمنى أن يكون أيضا للنساء، لو أن الأخوات النساء يساعدنا يعني يساعدوننا في قضية فعلا يعني الإجابة على هذين السؤالين. الرجال أمامي وأستطيع أن تتضح الصورة من خلال سؤالي برفع الأيدي للرجال، لكن النساء أتمنى من الأخت المسؤولة عن النساء أن تتواصل الآن معنا وأن يعني تحرص على الإشراف على عدد النساء حول إجابة هذا السؤال. السؤال يقول: ما رأيكم معاشر الرجال وأيضا معاشر النساء، هل المرأة فعلا اليوم في واقعنا الحالي هل هي مظلومة كما نسمع ونقرأ ويحشد الإعلام بكل وسائله وأنواعه، مثل هذه القضية الإعلام العربي والإعلام الغربي، وأصبحت هناك قضايا مؤتمرات وملتقيات ودراسات وميزانيات وقرارات كلها حول قضية المرأة، فهل المرأة فعلا مظلومة في العالم، أو أن المرأة والرجل سواء، كل منهما يعني يكون بينهما من التساوي أو العدل أو حتى الظلم؟ فهذا السؤال الأول معاشر الرجال، وأتمنى أيضا من معاشر الأخوات النساء، من يرى أن المرأة حقا مظلومة فقط يرفع يده. من يرى أن المرأة مظلومة فعلا في هذا الواقع المعاصر فقط يرفع يده، من الرجال والنساء. بس أتمنى الآن إحدى الأخوات فعلا تتولى الإشراف على العدد النساء اللاتي يرفعن أيديهن في أن المرأة مظلومة اليوم. طيب نبدأ معاشر الرجال، من منكم يرى أن المرأة مظلومة اليوم في واقعنا المعاصر فليرفع يده. ولا واحد شاهد، هذا احتجاج. ها واحد اثنان. أرجو من الأخوات والأخت المسؤولة عن النساء يعني مباشرة العدد عندي، معلش واصلوا في رفع الأيدي لو سمحتوا، لا تخافون كأنكم خفتوا من المرأة. واحد اثنان ثلاثة، ها واحد اثنان ثلاثة، أنت رفعت يدك، أربعة، ها أربعة خمسة ستة، ستة أترك التفصيل بعدين، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يعني كأن بعضهم أخذ يشجع بعض، بعض يستحي يعني تجد أنه لم يرفع يده إلا في آخر لحظة، لماذا هذا التردد؟ في خوف؟ ها؟ ليس هناك كاميرا عليكم أنتم، الصورة الكاميرا علي أنا، أنتم لا تخافون، اللي يرفع يده لن تراه امرأته، لن تشاهده امرأته الآن، فبالتالي لا خوف ولا يعني غرابة أن يخاف الرجل من المرأة أو أن تخاف المرأة من الرجل، لأن الله تعالى يقول لنبلونكم بشيء من الخوف، والخوف من الزوجة جميل، من خاف أدلج كما يقول عليه الصلاة والسلام، من خاف أدلج، من خاف يعني تمشي أموره تمشي حياته. طيب عندي عشرة من الرجال يرون في أن الواقع المعاصر أن المرأة حقا مظلومة في الواقع المعاصر. طيب البقية يرون أن المرأة غير مظلومة أو يمتنعون عن التصويت لأي سبب من الأسباب. طيب خلونا نشوف الذين يرون أن المرأة ليست مظلومة وهي مثلها مثل الرجل تماما في الواقع المعاصر. وبعد ذلك سيتبين من هم الممتنعون عن التصويت. من يرى من معاشر الرجال؟ أرجو العدد الأول الأخوات النساء. أبو صفوان شكلك راقت لك الأمور وجئت لتحضر الدرس. طيب تواصل مع أبو صفوان رجاءني أبو صفوان ولو بالجوال أو بالهاتف معك. العدد كم بالنسبة للسؤال الأول؟ أتمنى أن تتواصل بالموبايل مع أم صفوان إن كان فعلا السؤال يصل أو وصل للأخوات ويعني رفع البعض من الأخوات أو الجميع الأيدي في مثل هذا السؤال. أنا عندي 10 من الرجال الآن هم الذين يرون أن المرأة حقا مظلومة في هذا الواقع المعاصر. بقية الرجال طبعا أنا ما أدري كم عدد الرجال بين يدي، ما أدري 200-300 ما أدري حقيقة، لكن على كل 10. نسمع الآن من الأخوات كم عدد النساء اللاتي أجبنا على السؤال أن المرأة نعم مظلومة في هذا الواقع المعاصر. حتى بس أيضا نأخذ السؤال الثاني. طيب خلونا نسألكم أنتم الآن، مع أننا نريد أن نسمع أيضا من الأخوات، يعني من منكم يرى أن المرأة ليست مظلومة وهي مثلها مثل الرجل في هذا الواقع المعاصر؟ مثلها مثل الرجل في هذا الواقع المعاصر ليست مظلومة. من منكم يرى يرفع يده؟ ها ما ندري على الكل، خلنا نشوف يمكن في ناس يمتنعون. من 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ها 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ها 22 و10. طيب البقية هم يمتنعون عن التصويت؟ وش يرون؟ تفصيل؟ طيب والله تتوقعوني اليوم معكم في حرج. طيب أبو صفوان ها؟ سيأتي الجواب على السؤالين؟ طيب في أحد من الإخوة يرى أن المرأة ظالمة؟ 1-2 ها 1-2-3-3 يرون أن المرأة ظالمة. تكفى بصفوان سجل النقاط هذه لأنها مهمة، سجل النقاط هذه. 3 يرون أن المرأة ظالمة، 10 يرون أن المرأة مظلومة فعلا بحسب الواقع، و22 يرون أن الأمر سواء حالها حال الرجل، مع أنه باقي أعداد يعني لم يصوتوا، ما لا أدري ما الأسباب، لكن نترك لهم أمرهم. بعضهم يقول هناك تفصيل، لو جعلنا لكل واحد تفصيل مشكلة، يعني سنأخذ يمكن بقية أيام المؤتمر كلها. ها وهو يعني ظالمة، يعني داخل أنها إذا كانت أخذت أكثر من حقها فهي ظلمت. المهم يعني دائما تعرف أن نقاط التصويت لا تستوعب كل يعني دقائق الأمور وتفاصيلها، لكن إذا كانت قد أخذت أكثر من حقها فمعنى ذلك أنها ظالمة. طيب ننتظر. نعم أبو صفوان. ولا واحدة مظلومة، يا سلام. طيب وفي أحد منهن ظالمة؟ والله يا ناس يبدو أن نساءكم هنا ما شاء الله، يعني ولا واحد ترى أن المرأة مظلومة. هنيئا لكم، يعني هذه شهادة لكم، شهادة لكم بعدلكم وإنصافكم معاشر الرجال، ربيع النساء. يعني إلى أن يأتي أيضا الإجابة بهذا وذاك. يعني الواقع اليوم يا إخوة فعلا يعني من خلال ما يجري في أو من يرصد واقع الأسرة، لأن إذا ذكرت المرأة ذكرت الأسرة، من يرصد اليوم واقع الأسرة وينظر حقيقة في قضايا المؤتمرات التي عقدت خلال ممكن السنوات العشر الأخيرة، حقيقة يجد عجب في كثير من الجوانب. يعني هناك دعوة صريحة، لم يعد هناك يعني غطاء، هناك دعوة صريحة لإلغاء مفهوم الأسرة القائم على الارتباط الرجل والمرأة بميثاق شرعي، إلى اعتباره متحقق من خلال أي ارتباط، امرأة مع امرأة، رجل مع رجل، أيا كان. فهذا لا شك يعتبر إلغاء لمفهوم الأسرة وإلغاء لمفهوم المرأة أصلا، الحياة كأنثى وذكر كما أرادها الله عز وجل. أيضا يعني من يحاول أو من يرصد وينظر يجد أن هناك مخطط دولي، هذا كلام أقوله من خلال رصد لنتائج مؤتمرات أو لمؤتمرات وقرارات دولية، هناك مخطط دولي محكم لمحاولة هدم أركان الأسرة بمفهومها الشرعي، بمفهومها الشرعي. ولا أظن أي عاقل متابع أو على الأقل يعني يقرأ قراءة عمومية في الواقع ينسى الضجة حول قضية ما سموه بقانون الزواج المدني في لبنان، أو قانون جرائم الشرف في الأردن، أو الزواج العرفي في مصر، أو قانون الأحوال الشخصية في المغرب، أو غيرها من البلاد العربية والإسلامية. فكل هذه القوانين حولها ضجة وحولها كلام وحولها انتقادات عالمية، ويعقد عليها مؤتمرات، وربما يوجه لكثير من الدول التي فيها مثل هذه القوانين وغيرها الكثير من اللوم، بل ربما حتى بعض الأحيان الحصار والعقاب بحسب المؤتمرات العالمية. الشاهد من هذا والخلاصة أن الأسرة تواجه في هذه المرحلة الحرجة هجمات شرسة، باعتبارها الحصن الأخير فعل للفضيلة ولتربية الأجيال. ظلمت المرأة كثيرا في الغرب باسم الحرية، حتى أصبح هناك الشذوذ الجنسي والتعدي على المرأة واعتبارها سقط متاع ومحط للشهوة، دون أن يكون لها ربما الكثير حقيقة من الاحترام لشخصيتها أو لنفسها. أصبح الجسد بالنسبة للمرأة هي عبارة، أصبحت المرأة عبارة عن جسد، حتى غير تجار الرذيلة والاقتصاد الذين يعتمدون على الدعاية لجسد المرأة في كل شؤونهم، لم يعد فقط الدعاية عند تجار المرأة وجسد المرأة فقط في الجوانب التي تخص المرأة، لا، حتى رأينا ربما المرأة يعني تأتي في دعايات غريبة، حتى ولو كانت الدعايات بعض الأحيان تتعلق بسيارات الزراعة والحراثات وغيرها، تجد المرأة يعني صورتها موجودة في كثير من الدعايات والإعلانات لمثل هذا الأمر، وهذا غريب. إقحام المرأة وجسد المرأة في كل شيء، إهانة للمرأة. لا أريد حقيقة أن يعني أطيل في وصف الواقع، أنتم من أهل الواقع وتعيشونه، لكنني بدأت بهذا حتى نرى يعني على الأقل للصورة الواقعية إلقاء ضوء سريع على واقع المرأة اليوم، كيف هو احترامها، كيف هو تقديرها، هل هي المرأة يعني محترمة وتعطى حقوقها في مثل هذا الواقع الذي يدعي الحرية ويدعي نصرة المرأة ومؤتمرات حقوق المرأة والكلام عن حقوق المرأة وواجباتها إلى يعني آخره، في قضايا كثيرة جدا حتى شعرنا أنه لا قضية يعيشها العالم إلا قضية المرأة. والعجيب أن المرأة نفسها تقول لهم اتركوني، كفوا عن المتاجرة في قضيتي، فأنا أعرف، كما سمعتم الآن، أنتم سمعتم الآن الأخوات التي يحضرن الآن يقولن ولا واحدة صوتت على أن المرأة مظلومة، ولا واحدة. ليس معنى هذا أنه لا توجد امرأة مظلومة أو نسب من النساء مظلومات، لا، يوجد في الواقع، وعبر الدراسات الواقعية الجيدة الموثوقة وجدنا أن هناك فعلا ظلم للمرأة بأي صورة من الصور، سواء بالتعدي عليها بالعنف الجسدي أو التعدي عليها بالعنف المالي الذي هو حرمانها من بعض حقوقها المالية، حرمانها من الحق الشرعي في التوريث، في أمور كثيرة، في التبني لأبنائها عند الطلاق أو عند الفراق أو غيرها، هناك ظلم موجود.
كواقع الحياة، كما أن هناك ظلم موجود أيضا على الرجل، لكن الانحياز بهذا الشكل العجيب الغريب الذي يستدعي حقيقة وقفة من العقلاء في مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات وغيرها، إلى أن هناك متاجرة واضحة بقضية اسمها قضية المرأة، افتعلوها وجعلوها بشكل يعني غريب، ولا شك أن هناك أجندة يريدونها من خلال المتاجرة بهذه القضية تحت أي مسمى. والغريب أن الذين يطالبون بهذه القضية ويحيكونها ويشوشون فيها كثيرا في الإعلام هم الذين امتهنوا المرأة، هم الذين هم تجار مسابقات جمال المرأة ومسابقات عروض الأزياء للمرأة ومسابقات الأوسكار السينمائية وغيرها، هؤلاء هم الذين امتهنوا المرأة، هم الذين يطالبون بحقوق المرأة. إذن واضح أن الحقوق التي يطالبون بها يعني اتركوا لنا المرأة عارية الجسد والنفس نتلاعب فيها ونتصرف فيها كيفما شئنا، هذه الحقوق التي يطالبون بها. هذه النافذة على هذا الواقع الأليم، اليوم الحمد لله أصبحت الكثير من النساء يفقهن ويعرفن، بل وأصبح هناك منظمات نسائية يعني جادة وعاقلة تقول لهؤلاء اسكتوا واتركوا حقوقنا ونحن أعلم بحقوقنا. هذه النافذة السريعة على الواقع المعاصر لقضية المرأة تجعلني حقيقة أنتقل الآن للواقع الشرعي الجميل الرائع الذي نهجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليس قولا، نهج الحبيب ورحمته بالمرأة عليه الصلاة والسلام ليس مجرد قول بل حتى فعل. فعندنا السنة القولية للنبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا السنة الفعلية للحبيب عليه الصلاة والسلام في قضية المرأة ورحمته بالمرأة. ومن تأمل في السنة القولية وجد عجبا، استوصوا بالنساء خيرا، هناك نصوص عامة جاءت في التحفيز للرجل وللرجال في قضية الوصاية بالنساء والاهتمام بهن، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي أو إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، هذه كلها نصوص عامة موجودة في السنة القولية للحبيب عليه الصلاة والسلام. لما يأتي في قضية البنات من البداية يعلنها صريحة بعظمة هذا التشريع السماوي الإلهي، فالحبيب عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى، وإذا به يقول من رزق ثلاث من هذه البنيات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. لاحظ الجمال والرعاية والتوصية، من رزق ثلاث من البنيات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قالت إحدى النساء واثنتين يا رسول الله، قال واثنتين، قال واثنتين، يعني من رزق ثلاث بنات أو بنتين فأحسن إليهن فهن باب من أعظم أبواب الخير له ومن أعظم الثمرات أن يكن له سترا من النار متى أحسن إليهن. لاحظت كيف العناية والرعاية والكلمات الجميلة والتشريع الرائع الجميل في قضية المرأة، إن كانت أما يأتي الرجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بي يا رسول الله، فيقول له أمك، فيقول ثم من يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من يا رسول الله، قال أبوك، ثلاث مقابل واحد. حرص عناية ورعاية لأن تستحق فعلا تلك الأم التي حملت هذا البطن تسعة أشهر وتعبت أن تنال هذه الدرجة وهذه المرتبة. إذن أن اتجهت إلى نصوص الشريعة وقوانين الشريعة الإسلامية وجدت الرحمة هي النبع الأصيل لمثل هذه المعاني، إن كانت زوجة أو إن كانت أما أو إن كانت بنتا أو إن كانت أختا. النبي عليه الصلاة والسلام كان له تسع زوجات وكان له أربع بنات، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام واقع عملي مع هذه الزوجات التسع ومع هذه البنيات التسع، وكان له واقع عملي أيضا مع غيرهن من نساء المسلمين عامة، وكان هذا الواقع عجيب في قمة الأخلاق والرحمة عليه الصلاة والسلام. عندما حقيقة ينظر الإنسان إلى مثل هذا الحشد وهذه النصوص حول المرأة يقف مدهوشا أمام الرحمة المهداة لنساء العالمين اليوم. يا ليت نساء العالمين حتى نساء المسلمين أو غير من غير نساء المسلمين أن يسمعن هذا التشريع العظيم. للأسف لا تنقل إلا الصورة السلبية الأخرى، تؤخذ الصورة من أحداث معينة من فلان أو علان أو أي تصرف سلبي ثم تشوش وتكبر وتضخم وتجعل قضية لحدث ما، حدث عين أو قضيتين أو ثلاث على مستوى العالم الإسلامي، فتعطى الصورة لجميع المسلمين أن هؤلاء هم يمثلون هذه الصور الثلاثة والأربعة والخمس. هل هي مؤامرة إعلامية أم هو تقصير منا نحن كمسلمين في عدم فعلا إلقاء الضوء على هذه الرحمة المهداة للعالمين من نساء العالمين في كل مكان؟ خلوني أدخل وإياكم إلى داخل الأسرة، ندخل في الجو الأسري، حيث المرأة ملكة هذه الأسرة، حيث المرأة بكل أجناسها أما بنتا أختا زوجة هي جمال هذا البيت وجمال هذه الأسرة وروعة هذه الأسرة. كل منا والله يعترف وبكل حق أنه لولا المرأة في بيته لما كان في حياته أنسا وراحة وسعادة واطمئنانا، أيا كانت هذه المرأة، أم، زوجة، أخت، بنت، فهي جمال وروعة الأسرة. حتى تتحقق هذه الأسرة من خلال هذه النصوص لكشف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجانب، جانب المرأة، تعالوا نقف حتى على بعض الجوانب العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما مع الأسف لما نبتعد عن القرآن والسنة يحصل الخلل، ولا لا؟ دائما لما نبتعد عن المنهج الأصلي المرسوم لنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إن لم تتمسكوا بهم، مفهوم المخالفة للنص، إن لم تتمسكوا بهما ضللتم. ولذلك كل واحد منا ينظر على مستواه الفردي، عندك خلل في قضية الأسرة، إذن أنت بعيد عن المنهج الصحيح في القرآن والسنة. عندك خلل، أنت بعيد، انتبه، حاول ترجع للمنهج الصحيح، ارجع للدستور الصحيح، ارجع للقانون الشرعي حتى تنظر كيف تكون الحياة الأسرية. من أعظم، يعني قبل أن أبدأ في الجانب العملي وأدخل في الجانب العملي في الحياة الأسرية لإظهار هذه الرحمة منه عليه الصلاة والسلام في التعامل في السنة الفعلية وليس القولية والتي أشرت لكثير منها الآن، يعني نعجب والله عندما نرى كيف الله تعالى بدءا جمع بين هذين القلبين الغريبين. أصلا قصة حواء وآدم لما نقرأها في القرآن في ثلاث مواضع ذكرها القرآن الكريم، يعني نغفل ربما عن جانب حواء في الثلاث مواضع، وربما يركز الكثير حتى من المفسرين على قضية آدم لأنه هو الذي عليه المدار في الحدث، لكن كان لحواء دور كبير مع آدم. ولما خلقت حواء من ضلع آدم الأعوج ويقال الأيسر، خلقت لما؟ ليسكن آدم إليها ويطمئن بها ويأنس بها، فهي خلقت من الرجل حتى تكون قريبة للرجل. وبعض الرجال وبعض، مع الأسف، أعداء الإسلام، بل بعض الأقلام والألسنة الإسلامية إما جهلا أو حقدا أو غيرها من الأسباب تثير بعض القضايا في الشريعة التي لم يفهموها حقا، مثل قضية أن المرأة خلقت من ضلع أعوج. ومع الأسف أن البعض منكم معاشر الرجال يتغنى بهذا، فلو حصل بينه وبين زوجته قضية قال: إيه أصلا أنت خلقت من ضلع أعوج، ولا لا؟ أليس كذلك؟ نسينا أن هذا الضلع الأعوج لو كان مستقيما لم ينفعك، لو كان مستقيما هذا الضلع الذي خلقت منه المرأة لم ينفعك. لماذا؟ لأن الضلع الأعوج الذي خلقت منه المرأة في الجانب الأيسر هو الذي يحمي القفص الصدري، هو الذي يحمي القلب، ولو كان مستقيما أي ضربة تأتي على القلب خلاص. فعوجه منفعة، عوجه إيجابية ليست سلبية كما يفهمها الكثير من الرجال للأسف. واستسلمت بعض النساء لمثل هذه الصرخات وهذه النداءات على النصوص العظيمة الرحمة للمرأة، استسلمت لها على أنها صورة سلبية، فأصبحت تقول بعض النساء وتسأل فعلا لماذا نحن الإسلام يعني لم ينظر إلينا نظرة إلا دونية أو غيرها، فبدءا خلقنا من ضلع أعوج. بالعكس، خلقك من ضلع أعوج هو كمال لك أيتها المرأة، ولو لم يكن لما كنت، لما كانت الإفادة والاستفادة. فالضلع الأعوج الذي خلقت منه هو القفص الصدري الذي يحمي هذا القلب، وكأنها إشارة، كأنها إشارة من هذا الخلق العظيم لله رب العالمين أن هذه المرأة كما أنها خلقت من هذا الضلع الذي كان يحمي القلب، فهي تحمي حقيقة القلب والعواطف والأنس والسكون لهذا الرجل. كما أن على الرجل أيضا أن يحمي المرأة باستقامته، فلو خلقت المرأة من ضلع مستقيم والرجل من ضلع مستقيم لكان التضاد والتصادم ولم يكن التكامل الذي أرادته الشريعة برحمتها. وهكذا في كثير من النصوص التي يظن لأول بهله جهلا أنها ظلم للمرأة، وحاشا لله عز وجل، حاشا لله سبحانه وتعالى وهو العدل أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. بالعكس، لكن نحن قد نرى بضعفنا بنقصنا، نرى أول ما نقرأ النص أو أول ما يشوش علينا بالنصوص من قبل بعض الجهلة أو الحاقدين، نرى ربما أنه والله فعل هذا النص ظالم، ولو تأملنا فيه وتأملنا بعظمة الشريعة لوجدنا عجبا. سئلت في أمريكا في أحد المؤتمرات، قالوا أو آسف في أحد القاعات كنت أدرس في اللغة الإنجليزية، فقال لي بعض الدارسات معنا: أنتم أصلا أيها المسلمون يعني قمة الظلم للمرأة والتحقير للمرأة. قلت لهم لما؟ اتركوا الكلام الإعلامي، أعطوني أمثلة، واجهوني بوقائع، أما الكلام العام فكل يستطيع أن يشوش ويهوش ويقول. قالوا: أولا قضية التوريث للمرأة، لأن أنتم عندكم القانون يقول للرجل الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أعظم ظلم. قلت: لأنكم نظرتوا نظرة فقط لزاوية واحدة في هذا القانون كما تسمونه، لكنكم نسيتم ولم تنظروا لجهلكم بحقيقة قانوننا أو قرآننا أو شريعتنا لبقية الأمور. فتعالوا، القانون الذي تقولونه يقول ليس فقط يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، بل أنه يقول قولا آخر، يقول أن على الرجل إذا تزوج المرأة أن يدفع لها مهرها، وعلى الرجل إذا تزوج المرأة أن ينفق عليها فهو مسؤول عن النفقة. ويعني قلت وضربت لهم مثالا، قلت: لو أن رجلا توفي عن ولدين، بنت وولد، وعنده $90,000، في شريعتنا يقول المرأة لها $30,000 والرجل له $60,000. قلت: لاحظوا المعادلة، وقمت رسمتها لهم على السبورة على اللوح، قلت: الولد $90,000، البنت $30,000. لم أيضا يقول في الشريعة أن الولد إذا أراد أن يتزوج المرأة سيعطيها مهرا، والمهر عندنا لا يقل عن $20,000، $30,000، $10,000. لنفرض أنه أخذنا $20,000 أو $10,000 وأعطاها الرجل المرأة، كم ستكون الآن؟ ها، هنا 40 وهنا 80، والشرع مأمور بأن ينفق الرجل على المرأة، أخذنا كم من نفقة؟ $20,000، فأصبحت هنا كم؟ ها، 80 وهنا أو 40 و65، 60 وهنا ها 90 كانت، وذهب منها 30، فأصبح 60-60، أليس كذلك؟ ولو جاء لقضية البيت وغيرها، مصاريف البيت أو وجود البيت والسكن، كم سيوفر؟ وهكذا. فقلت: انظروا، بدأت بالعكس، ربما الآن رجعنا، ربما المرأة أكثر بعض الأحيان من الرجل تأخذ. قالوا: هل الإسلام، هل قانونكم يقول أن الرجل يعطي المهر للمرأة؟ نعم. هل الرجل يجب عليه أن يصرف على المرأة حتى لو كانت المرأة غنية؟ نعم. وهكذا أسئلة. قالوا: هذا ما علمنا عنه. قلت: إذن لا تحكمون، لا تتعجلون في الحكم، لا تتحكمون في الحكم على شريعتنا وعلى قانوننا، قانوننا قانون سماوي، ليست أهواء أفراد وعقول، قانون سماوي عدل فكما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، جاء وفرض على الذكر أمور أخرى بصفة القوامة. والقوامة ليست شدة وقوة، لا، القوامة لين ومسؤولية، لين ومسؤولية. أي مشروع ليس له مسؤول يفشل، فلا يدرى بيد من. فجعل الإسلام القوامة والمسؤولية بيد الرجل في الأسرة والبيت، لكنه كلفه بهذه المسؤولية العظيمة ووضع له ضوابط كيف يقود هذه الأسرة بهذه المسؤولية العظيمة، مما سمعت من الأحاديث وغيرها. خلونا ندخل الآن مباشرة في الجانب العملي لحياة النبي عليه الصلاة والسلام في الأسرة أو مع قضية المرأة. بدءا عندنا حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا، لاحظ الآن الصورة العملية في واقع الحياة الأسرية، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة، لاحظ التعاون الآن، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. تأملوا في الصورة الجميلة الرائعة في التعاون بين الزوجين في جانب من أعظم الجوانب، ولهذا بدأت به وهو طاعة الله عز وجل. لأن الأسرة متى قامت على طاعة الله في التعاون بين المرأة والرجل، خلاص بدأت القيادة بطريقة صحيحة، بدأت القيادة بطريقة صحيحة. ولاحظ الإسلام لما جاء يعالج هذه القضية التعاون، يا سلام، يعالجها بكل لطف، فيضرب لنا مثل رائع وجميل في قضية التعاون بين الرجل والمرأة على قيام هذه الأسرة في صورة بدءا أسس من أسس السعادة الأسرية وهو طاعة الله عز وجل. فالتعاون، رجل يعين زوجته على أن تقوم بواجبها الشرعي في العبادة، تصلي الفريضة، فإن أبت نضح في وجهها الماء. لاحظ، نضح في وجه الماء جاء بلفظ النضح، ما قال تسكب الماء، انتبهوا، لا يجب تورطنا أحد أن يأخذ له الذي ثم تورطونا مع النساء، لا، النضح هو عبارة عن قطرات بطرف الأصبع، يعني تدل على قضية الملاطفة والمؤانسة والاحترام بين الزوجين، فقط لتنتبه المرأة أن زوجها حريص عليه وأن يذكرها في هذا الفرض. وكذلك المرأة، إن أبى الرجل ورحم الله امرأة قامت فصلت فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، حتى لا يقع مشاكل وتكبر المشاكل انتبهت المرأة، نضح الماء. أرجو مجبي للبريق وعلى الرجال المسكين وهو نائم، ثم يقوم عاد ويبدأ العنف الجسدي، ثم يحصل ربما الطلاق وغيرها مما تسمعون وتقرؤون. قضية صورة رائعة شرعية جميلة في الجانب الفعلي والعملي في الحياة الأسرية. حتى في حديث آخر لأبي هريرة وأبي سعيد الخدري يرويه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صورة أخرى جميلة غير قضية الفرائض، تأتي لقضية ربما حتى التعاون على النوافل في الطاعات، من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا، لاحظ اللفظ، فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا الله، صورة رائعة، قام من الليل فصليا جميعا، حتى صلاة الليل جميع. لاحظ الجانب العملي الرائع لرسم هذه الحياة الأسرية وتقدير المرأة والاحترام بينها وبين الرجل. هذه أسس يا إخوة. أنا قلت لكم لما نبتعد عن حقيقة الشريعة نقع في المشاكل وفي الضلال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما ضللتم. هذا الضلال، الابتعاد، قد لكون تمسكنا لكن ابتعدنا وتركنا أشياء أخرى. إذن هذه صورة من الصور، قضية التعاون في أعظم أمر وهو الطاعة لله عز وجل أو العبادة لله عز وجل، سواء في جانبها الفرضي أو جانبها النفلي. والعكس، إذا تركت هذه المعاني ولم تهتم المرأة في الفرائض والطاعات، ولم يهتم الرجل في الفرائض والطاعات، ولم يذكر منهما أحد منهما الآخر، هذه معصية من أكبر المعاصي. والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلما تتصدع الأسرة وتحصل المشاكل ولا يكون انسجام بين الزوجين، علينا أن نفتش بسرعة ما المشكلة، وين نحن ضللنا الآن، ابتعدنا عن النهج الصحيح. إذن هناك ربما عدم قيام بشيء فعلا جاءت به الشريعة للحفاظ على هذا الكيان الأسري بطريقة صحيحة ليسعد هذا البيت ويكون من أروع البيوت سعادة. إذن هذا صورة. الصورة الأخرى العامة لما الله عز وجل يعني من النداءات العامة في القرآن الكريم يقول وعاشروهن بالمعروف في قضية النساء عموما وقضية المرأة عامة، أمر من القرآن أمر سماوي رباني لكل الرجال وعاشروهن بالمعروف لتكون العشرة بينكم بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حتى القرآن يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال فإمساك ما دام الإمساك حاصل لابد أن يكون بمعروف، لابد أن يكون بمعروف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. إذن هنا المعاشرة بالمعروف. ما هو المعروف؟ الله أمرنا أن نعاشر هنا بالمعروف، ما هو المعروف؟ ها ما خير، خلونا نسمع. يعني عموم أعمال البر أو عموم البر بأنواعه من الإحسان والتلطف والاحترام والكلمة الطيبة وإلى آخره بالمعروف. المعروف اسم جامع لكل أعمال البر والخير، المعروف اسم جامع لكل أعمال البر والخير. بعض العلماء قال المعروف هو ما يتعارف عليه أهل جهة أو أهل بلد، يعني لنعامل النساء الحكم الشرعي في المعاملة مع النساء بما هو متعارف عليه في بلدنا أو في جهتنا بحسب المعروف بين الناس. لأن بعض الأحيان ليس شرط كل صغيرة وكبيرة جاءت بها الشريعة، لا بالعكس ربما تجعل بعض الأحيان الشريعة الحكم للعرف، للعرف لأنه ربما يكون أقرب. ولذلك هذا جمال روعة الإسلام أنه لم يأتي لمثاليات بعيدة عن واقع المجتمع، بالعكس سرق بعض الأشياء بل من مصادر التشريع الإسلامي العرف، من مصادر التشريع الإسلامي العرف. فبعض العلماء يقولون قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف يعني بالعرف الذي بينكم الذي يدور في قبيلتكم أو في مدينتكم أو في دولتكم أو غيرها. فهذا معنى آخر وهو معنى لطيف مستحسن عندما ننظر لواقع الناس وقرب أمور الشريعة لحال الناس. أما قضية عدم المعروف والتعامل المعروف فسيحصل العكس تماما، الشدة، التوبيخ، السباب، الشتائم، قد يصل للضرب والعنف الجسدي عند بعض البيوت وللأسف، وهذه مع الأسف فيها أرقام وفيها دراسات في بعض الواقع العربي والإسلامي هنا وهناك تؤلمنا والله كثيرا أن يكون هذا الدين دين الرحمة وهذا الخلق العظيم من الحبيب عليه السلام خلق الرحمة في 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 النصوص القولية والعملية والفعلية، ثم نفاجأ أن هناك أرقام ربما أحيانا تكبر في بعض الجهات وتصغر في جهات أخرى حول قضية العنف والضرب والسباب والشتائم من الرجل للمرأة، من الأخ للأخت، من الأب للبنت أو غيرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. كانت موجود بعض الصفات من الضرب وغيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس قواعد للتعامل مع المرأة وللأسرة لتقوم فعلا كما ينبغي في الشريعة، ليس أولئك بخياركم. ونعجب والله عندما تكون مثل هذه التعامل. أنا أقول دائما من أعظم أسس السعادة الأسرية بين الزوجين الاحترام المتبادل، أن تحترم الزوجة زوجها وتعتبره كيان ورجل له شخصيته المستقلة. هذا الرجل إنما طاف نساء العالمين بحث في, في, في بلده منذ سنين وهو يبحث عنك حتى استطاع أن يصل في النهاية بتوفيق الله إليك، وبذل الكثير وتحمل الكثير من أجل أن تكوني بين يديه ومعه وتعيشين معه وتشاركينه حياته. ألا يستحق منك كل الاحترام والتقدير والحب وبذل الأنس والسعادة له وإسعاده؟ أيضا هي بذلت الكثير وأخذت ربما تحلم طوال الليالي بفارس الأحلام، تحلم بك أنت، تبحث عنك، ربما رفضت الكثير من الرجال ومن الخطاب من أجل أن في النهاية توافق عليك أنت وتختارك أنت. ألا تستحق هذه المرأة أن تكون كيان مستقل وشخصية مستقلة في الاحترام والتقدير المتبادل بينك وبينها. عجيب بعض الرجال، بعض الشباب لما يتزوج خاصة في السنوات الأولى يتصل علي يقول الله يا دكتور وش رأيك سأطلق. ليش حبيبي وش المشكلة عندك؟ قال أنا بيني وبينها يعني في التصرفات والأفعال ما في توافق، كيف؟ فسر لي أكثر، أعطني صورة أكثر، أعطني أمثلة. قال لا تحب الذي أحب ولا تكره الذي أكره، وتريد يعني تتصرف تصرفات لا أريدها ولا أحبها. قلت سبحان الله، وهل تريد أن تكون هذه المرأة نسخة منك طبق الأصل؟ لا يعقل يا أخي، أنت لك محاب وهي لها محاب، ولك أشياء تكرهها وهي أشياء تكرهها، طباع نفسية. ما يمكن نقول لابد أن تركب هذه الطباع عند المرأة على طباع الرجل تماما حتى والله يكون الوفاق، غير صحيح. بالعكس، هذه امرأة لها رغبات، تحب أشياء وتكره أشياء، فلا تجبرها على أن تحب ما تحب أنت وأن تكره ما تكره أنت. فيه أشياء، عوامل مشتركة بينكما في المحاب والمكاره، تعاون عليها. ربما تكرهان نفس الشيء وتحبان نفس الشيء، هذا جميل يعني من البداية. ولذلك هل أنا أسألكم سؤال الآن، دائما عندما تكون البداية خطأ تكون الحياة خطأ وتستمر المشاكل، عندما تكون البداية صحيحة سبحان تستمر الحياة صحيحة. فمن منكم لما دخل على زوجته قال لها يا فلانة أنت امرأة غريبة عني وأنا رجل غريب عنك، لا شك أنك تحبين أشياء وتكرهين أشياء، من الطعام، من اللباس، من الألوان، من الأفكار، وكذلك أنا، فتعالي لنأخذ ورقة وقلم، سأسجل لك ما أحب من أنواع الأطعمة وما أحب من أنواع اللباس أو الألوان أو غيرها وما أكره، وأنت سجلي لي ورقة وتعالي لنخرج المشترك بيننا فنحييه ونشجعه وكل منا يعرف الآخر، ونصبر ونحترم بعضنا فيما لا نحب أو فيما تختلف بين محابنا ومكارهنا. أحد سوى هذه الحركة؟ ها؟ يلا بس ندخل، السلام عليكم. أما أظنه شريح، القاضي شريح يحدث شعبة لما تزوج زوجته أظنها أم محمد أو كذا، قال والله يا أبا عبد الرحمن وجدت منها عجبا. قال كيف؟ قال من أول ليلة دخلت عليها فلما أردت أن أضع يدي على رأسها قالت على رسلك يا أبا عبد الله. قلت لما؟ قالت بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله تصورت ما صار عرس ذا، ما صارت إلى الدخل وصلت عرس، صارت خطبة جمعة. أما بعد يا أبا فلان فأنا امرأة غريبة عنك وأنت رجل غريب عني، لا شك أنك تحب ما أشياء وتبغض أشياء، فأخبرني ماذا تحب فأحب وماذا تكره فأحاول، ومن تحب أن يدخل بيتك فأحاول أن لا أدخله أو أن أدخله، ومن لا يدخل ومن تكره أن يدخل بيتك فأحاول أن لا أدخله، وهكذا. فبدأت المرأة وضعت الخطوط العريضة للحياة الزوجية من البداية. قال والله لقد عشت معها 20 عاما لم أرى قط مرة ما يكدر خاطري. يا الله، 20 عاما ما كدرت خاطر ولا مرة. أنا أقول يبدو أن المرأة عاقلة، بنت الحياة فعلا من البداية. جميل لو أننا بدأنا حياتنا الزوجية بمثل هذه المعاني فعلا، ومع الأسف ننسى هذه المعاني ونريد ونمضي في سفينتنا في الحياة الزوجية ونبدأ التصرفات الطبيعية الفطرية، ونكتشف بعد 15 سنة 20 سنة أن فيه عدم توافق بيننا في كثير من محابنا ومكارهنا. يا الله، بعد 15 سنة وإذا بالنفوس تعكرت والقلوب تنافرت وخلاص، يعني أصبح صعب جدا الجمع بين القلبين والوئام بينهما. لا لا لا، من البداية، من البداية يكون الحب والتقدير والاحترام بمعرفة ماذا يريد كل شخص من الآخر، حتى نؤسس حقيقة للسعادة الأسرية باللبنة الأولى في السنة الأولى. ولذلك المعاشرة بالمعروف، يعني ما أجمل حقيقة إكرام المرأة وحسن معاشرتها بالمعروف كما أمر الشرع، وهذا دليل على كمال شخصيتك أنت أيها الرجل، على نبلك، والعكس إهانتها علامة على الرعونة وعلى قلة العقل. كيف تكون السعادة وربما الزوج ثقيل الطبع سيء العشرة؟ إذا دخل البيت فهو كثير المن، وإذا خرج فسيء الظن، بطيء الرضا، سريع الغضب، هذه مشكلة خلاص، هدم لمعاني الحياة الأسرية والزوجية بينهما، كما أنه أيضا المرأة مطالبة باحترام زوجها، توددها له خاصة عند الانفعال وعند الغضب، هذا دليل على رجاحة عقلها. ما تقول والله لا يعني خليه يغضب عاد، أنا وش علاقتي طقق خليه يصك راسه في الجدار وأنا وش علاقتي فيه، لا بالعكس، دليل الحكمة والعقل والرجاحة عند المرأة لما يكون الرجل غضبان أن تأتي المرأة لتحاول أن ترضي هذا الزوج، هذا دليل على حسن خلقها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة؟ اسمعنا معاشر النساء، إذا أردت أن تكوني من أهل الجنة، هذه صفات يذكرها الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحمة بك وببيتك وأسرتك، ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، والله ما أنام حتى ترضى أبدا، ما يمكن أنام هذه الليلة. ترى الواقع يحصل الخصام بين الزوجين ليلة وليلتين وثلاث وأسبوع وشهر وشهرين ربما ثلاثة، وكل منهما مخاصم الآخر، ربما لا يكلمه، واحد نائم في غرفة النوم والثاني في المجلس ولا في الصالة ولا في المكان الفلاني، هذا إلا من تكون في بيت أبيها وهو في بيته أو بيت أبيه. لاحظ القواعد الجميلة، الأسس التي يضعها محمد عليه الصلاة والسلام فعلا لتسعد المرأة وتسعد الأسرة. إذن هذه ثانيا العشرة بالمعروف. ثالثا، لاحظ لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع المسؤوليات ماذا قال للمرأة لما قال في القاعدة الشرعية العظيمة: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم بدأ يوزع من أعلى السلطة، فالرجل أو الأمير مسؤول عن رعيته، ثم الرجل مسؤول عن أهل بيته وعن رعيته، ثم جاء حتى للمرأة وقال: والمرأة مسؤولة عن بيت زوجها وولده وماله، فكلكم راع وكلكم مسؤول. فأخذ يوزع المسؤوليات عليه الصلاة والسلام للجميع حتى يشعر كل واحد أن عليه مسؤوليات، لا نجلس نطالب بالحقوق وننسى أن علينا واجبات، نغفل أن علينا واجبات. دائما إذا أردت أن تطلب من زوجتك أمرا تظن أنه حق لك، فكر في عكسه أنه لها وأن عليك مثل ما تطلب، هنا تبدأ المعادلة تتوازن، هنا يبدأ التوازن في المعادلة بينك وبين الطلبات وبين الحقوق بين الزوجين. إذن الحياة الزوجية تعاون، لا بد أن تفهم المرأة أن القوامة للرجال، الرجال قوامون على النساء، هكذا أرادت حكمة الله عز وجل. لما تخلى بعض الرجال عن هذا التكليف لانشغاله بدنياه أو لضعف شخصيته أو ولايته أو لانغماسه بلهوه وشهوته أو غيرها، استرجلت بعض النساء، استرجلت البعض من النساء، ليس فقط بشكلها بل حتى بتصرفاتها وجرأتها وخروجها ودخولها إلى آخره. وهكذا إذا ضعف القوام فسدت الأقوام كما يقال. وكم خربت بيوت عامرة تحكمت فيها نساء وأشباه نساء، وللأسف يتكلفون ما لا يطيقون وينافسون على ما لا يقدرون. لكن مفهوم القوام الحقيقي الشرعي مفهوم آخر، دلالة على أن المرأة خلقها الله بفطرتها ضعيفة عاطفية سريعة، ليس ضعفا سلبيا، لأن المرأة لو كانت قوية والرجل قوي يا ساتر ولا لا، تفجرت المشاكل والقنابل في البيت، ولا يمكن أصلا قوة مع قوة، بالعكس ضعف المرأة ولينتها هو السحر الحلال، نسميها دائما القوة الناعمة. المرأة تملك قوة، تملك سلاح، لكنه سلاح ناعم، سلاح ناعم هادئ، كلماتها الجميلة، غنجها، تجملها، حسن ملبسها، تلطفها، وضع يدها في يده، أمور كثيرة تملكها المرأة. وأنا على يقين أن والله مهما كانت قوة الرجل وجبروته أمام هذا السلاح الناعم سيسقط على أم رأسه وسيستسلم للمرأة. تنكرون معاشر الرجال؟ ها؟ اسمعنا معاشر النساء، فالرجال يعترفون بهذا، لا يقاومون أبدا، لا يستطيعون أن يقاومون السلاح لدى المرأة، القوة الناعمة. وبالتالي هذا الضعف جمال، هذا الضعف عند المرأة قوة، متى عرفت المرأة كيف تستخدم هذه القوة؟ لكن مع الأسف استجابت لنداءات الأعداء وغيرها، أنك ضعيفة وأنك مسكينة وأنك والإسلام ظلمك إلى آخره، بينما أعطاك الإسلام جمال وروعة في جوانب أخرى بحسب الفطرة، بحسب تكامل هذه الشخصيتين بين قوة الرجل وضعف المرأة لتحيا الحياة وتكون ما أجملها وأروعها. المرأة تحتاج لقوة الرجل، لعقله، تحتاج لحسن تدبيره مع حسن أخلاقه وتعامله ورحمته، تحتاج إلى يعني فطنة الرجل ودهاء الرجل الذي ربما يسلكه الأعداء بعض الأحيان في محاولة خلخلة الأسرة، فكن أنت هذا الرجل، لا تكن نصفه أو بعضه. بعض الرجال فهم من القوامة التسلط والصخب ورفع الصوت، وإذا قالت المرأة لهم شيء قال يا مرأة خافي الله أنا مسؤول البيت. مسؤول البيت ليس برفع الصوت، ليس بالتسلط، ليس بالضرب، مسؤول البيت في القوامة، الشدة في لين، لاحظ الكلمة الجميلة، الشدة في لين والقوة في الدين، الشدة في لين والقوة في الدين. ولذلك تعال اسمع الجانب العملي في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم ورحمته. يعني كان كما في الحديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت زوجته الشيء تابعها عليه. بعض الأحيان يتهمون يقولون إيه أنت لين مع النساء، أنت أصلا ضعيف مع النساء. يا أخي هذه السنة، هذه الحكمة، هذه الرحمة، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. كان رجلا سهلا كما في الحديث، كان رجلا سهلا إذا هويت زوجته الشيء تابعها عليه ما لم يغضب الله. لاحظ القاعدة، ما دام الأمر لا يغضب الله أبدا. ولذلك قلت لكم في البداية أن من أعظم الأسس في البداية طاعة الله عز وجل، فدائما يتعاهد الزوجان أن كل ما يرضي الله أهلا وسهلا به في بيتنا، وكل ما يغضب الله لا بعدا وسحقا، فيتعاهدان على هذا من البداية. وهكذا كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الرحمة، كان رجلا سهلا عليه الصلاة والسلام مع النساء، نعم كان رجلا سهلا، إذا هوي زوجته الشيء تابعها عليه. عائشة لما أرادت أن تنظر للحبشة يلعبون في المسجد في يوم عيد، هل منعها؟ لا، بالعكس، وكانت صغيرة في جسمها فيسر لها أن تتكي على كتفه وتنظر، حتى أنها أطالت في الأمر، كله تفخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت في بعض الأحاديث، أن يعلم النساء مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس طويلا. وفعلا تناقل النساء اليوم، نساء العالمين يتناقلن قضية كيف كان عليه الصلاة والسلام عاش في تلك اللحظات. فأوصلت رسالة عائشة في رحمته صلى الله عليه وسلم في أهله ومع المرأة، واللطف الذي يجب أن يكون عليه الإنسان مع أهله. هذه القاعدة، كان رجلا سهلا إذا هويت زوجته شيء تابعها عليه ما لم يغضب الله. هذه القاعدة، ما لم يغضب الله، على المرأة أن تعرف قوة الرجل. أنا معك سهل ولين ورحيم وحنون، لكن لما يصل الأمر لقضية تغضب الله لا، سأكون أسد صهور قوي، لا يمكن أن أرضى بما يغضب الله عز وجل. خلاص عرفت النساء عموما، المرأة والأم والبنت والأخت في البيت، أن فلان حبيب ورحيم وخلوق وسهل ولين، لكن في شيء يغضب الله لا يمكن أبدا. عرفوا القاعدة لديه وتعاملوا معه على هذا الأساس. لاحظ الجمال في جوانب العملية. طولنا؟ ها؟ المشكلة أن الإخوة يكلفون العصر أظن في مكان آخر. طيب، على كل بين يدي حقيقة أشياء كثيرة في السنة العملية، يعني بس أنا أريد والله أن أخذ وقتكم. يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قضية السنة العملية بالنسبة للمرأة، يقول إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. هذه من الحديث التي يستغلها بعض العلمانيين والليبراليين وغيرهم من أدارس. ماذا يقول؟ يقول انظر كيف الإسلام، شوف لاحظ كيف يتعامل مع المرأة، تقبل صورة شيطان. يا أخي افهم جيدا المعنى الحقيقي للنص، ليش تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان؟ لأنها خلقته، الخلقة التي خلقها الله تعالى عليها خلقة جميلة، الجميع يحبها ويشتهيها ويريد أن يشمها، كما قال القائل إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، ولا لا؟ تشتهون شم الرياحين ولا ما تشتهون؟ يعني البعض قد يكون مع القائل الآخر الذي يقول إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فأنتم مع الأول ولا مع الثاني؟ طيب والله حبيبين أنتم معاشر الرجال، يا ليت النساء بس يشاهدنكم الوداعة واللطافة بكم وأنتم جالسين تسمعون تستجيبون. هنيئا للنساء إذا كنتم أنتم معاشر الرجال بمثل هذا الخلق وهذه الرحمة. لاحظ الكلام في الحديث، لماذا تقبل المرأة بسر الشيطان؟ لماذا قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لأن فعلا بجمالها وطريقة سبحان الله خلقتها في جسدها ولطافتها وطريقة مشيتها ونعومتها، وفعلا فتنة، والفتنة ليست دائما شر، بالعكس الفتنة الأشد هي الفتنة الخير، ولا لا؟ لما تفتن أنت في جوانب الخير هي نعمة، لكن ينتبه الإنسان للفتنة حتى وإن كانت فتنة خير. فلذلك صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب وإذا كان يا رسول الله، ليش النبي قال هذا الكلام؟ ليعالج مشكلة كبيرة خاصة في هذه البلاد. ما هي؟ فتنة النظر. لا تزيغ عينك، انتبه، ترى المرأة تنتبه خاصة إذا كانت تمشي بجوارك وأنت جالس بس غير تبصبص يمين ويسار، المرأة تكاد تموت وإن استحيت ألا تخبرك بأنها والله تتضايق وأن جالس ما غير تنظر لقادمة والذاهبة واليمين ويسار. طيب ما الحل؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المرأة أن تتقبل هذا، بل أن تساعد زوجها في مثل هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، يرد خلاص، هي قضية رغبة شهوة لحظة، سرعا ما دام الباب الحلال مفتوح عندك فالحمد لله، أغلق هذه الفتنة بباب الحلال، وعلى المرأة أن تعين زوجها على مثل هذا حتى تستقيم الحياة. فكأن النبي يخبر عن حال بعض الرجال ممن ينفلت البصر لديهم ويضعف ربما، وإن لم يجد ما يغنيه ربما انفلت للخيانة الزوجية أو للحرام والعياذ بالله أو للزنا أو لغير ذلك، فالعلاج عندك أيتها المرأة انتبهي، وعندك أيها الرجل لا تتمادى في هذا ما دام عندك باب الحلال، فسارع إلى زوجتك حضنك الدافئ، الزوجة التي فتحت ذراعيها وبيتها وسكنها وقلبها من أجلك وهي تقول أهلا وسهلا بك، وسبحان الله تحول مكر الشيطان الذي أراد بك الوقيعة بالإثم والخطأ والاكتئاب والضيق والندم إلى جانب آخر أراده الله عز وجل وأراده الحبيب عليه الصلاة والسلام برحمته في جانب الأنس واللطافة وقضاء الوطر والأجر والراحة النفسية والسعادة بين الزوجين. يا الله شتان بين الصورتين، لاحظوا عظمة الإسلام وتوجيهات نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، شتان. كثير من الرجال لما اتبع الصورة الأخرى مسكين هلك وأهلك وأفسد بيته وضاقت به الأحوال ووقعت فيه المشاكل والمصائب والشقاق والفراق والنفاق وأمور كثيرة جدا بينه وبين زوجه، والعكس من تعامل في هذه الصور العملية وجد الراحة والأنس والسعادة. وهذه قضية القناعة والرضا خاصة عند الطرفين، لا نقول عند الرجال فقط، لأنه اليوم لما فتحت الأمور على مصراعيها وكثرت النظرة عند الرجل وعند المرأة وفتحت باب الوسائل والتقنية وأصبحت ربما الطفل الصغير بين يديه والله الآيفون ولا الآيباد ولا الآيبود ولا غيرها، وأصبح يستطيع يدخل في اليوتيوب ويشاهد ما يشاهد، أصبح الجميع ربما لديهم انفلات من البصر، فإذا الإنسان استجاب لبصره ونفسيته أصبحت تبحث عن كل ما هو جديد سيتعب وسيغرق. لكن إذا كان عند لديه القناعة والرضا فإذا وجد شيء من هذا رجع إلى أهله، والمرأة إذا وجد شيء عنده مثل رجعت إلى زوجها وكل منهما أغنى الآخر واقتنع بالآخر الحمد لله. مع الفضائيات اليوم والتعري والتبرج والسفور ومسابقات جمال الكون وجمال النساء وإلى آخره، انطلقت الأبصار وأصبحت مع الأسف الرجل يطلب ربما أن تكون زوجته بمثل تلك التي على الصورة الفضائية وعلى الشاشة. والله يا إخوة لو أخذتها اللي على الشاشة وفككتها، لأنها كلها تركيب، كلها الرموش تركيب والشفايف منفخة والخدود منفخة ومحمرة وكل شيء تركيب، والعدسات الزرقاء أو كذا موضوعة داخلي كل صناعي، لو أخذت وفككتها لو وجدت شيء آخر تماما. أعطي زوجتك وشجعها، ولا بأس أن تستعين بشيء من التركيب هذا إذا كان غير محرم من باب الزينة لتخطف قلبك كما خطفت تلك التي على الشاشة قلبك أو نظرتك. وأيضا أنتم معاشر الرجال فإن النساء يريدن مثل ما تريدون، ولذلك الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن، فهي تريد منك أيضا أن تتجمل وأن تتأنق وأن تكون نظيفة وأن تكون ذو رائحة طيبة وإلى آخره. فهذا التعاون، هذه القناعة، هذا الرضا من كل من الطرفين منهج شرعي جميل ليجعل أيضا دفة السعادة الأسرية تمضي في طريقها مهما كانت الفتن ومهما كانت الوسائل والسبل التي تفتح في مثل هذا الباب. أختم بنقطة وهي أرجع لقضية المحبة والمودة بين الزوجين، وأن المودة هي الأصل الأصيل، ومتى نمت المودة بين الزوجين سبحان الله تمت السعادة واكتمل قضية التوافق بينهما. التوافق في الأفكار، التوافق في حتى في الفراش، وهذا من أعظم الأخطار التي مع الأسف يغفل عنها الكثير، لأنه إذا أكثر المشاكل دائما في الحياة الزوجية تصدر من عدم الوفاق في الفراش، وهذا من خلال تجارب كثيرة ودراسات ميدانية كثيرة تبين أن كثير من المشاكل ربما تحصل في الأسرة بعدم التوافق الجنسي أو ما يسمى التوافق الجنسي بين الزوجين. أحدهما يعني راغب عنده رغبة جنسية كبيرة، والآخر ربما عنده ضعف جنسي أو وسط جنسي أو غيرها، وبالتالي يحصل المشاكل بين الزوجين على حسب لم يكن هناك توافق أو رغبة بين الطرفين. حتى في الفراش ربما أحدهما ينتهي من وطره قبل الآخر فيضعف الآخر ويتكدر وتحصل، وهكذا يعني صور كثيرة لا أريد أن أتحدث عنها لأن هذا موضوع مستقل تماما، لكني أشير القضية لأهميتها، لأنه كثير من المشاكل تحصل لم ينتبه الزوجان على أنهما على أن أصل المشكلة هي في قضية الفراش، يستحيان يكون الحياء عدم المصارحة بين الزوجين في القضايا في قضايا الفراش، وبالتالي كل منهما يسكت حياء أو غضاضة أو غير ذلك. ثم لما تقع مشكلة خارج غرفة النوم، تقع في المطبخ، تقع في الملح ناقص في الطعام، يا فلانة ليش الملح ناقص، الله يهديك أنت دائما كذا طبخك غير، هي ما هي بالقضية الملح، لاحظتوا ليس القضية قضية الملح، لو كانت الأمور في غرفة النوم جيدة ومتوافقة والله فيه ملح، ولا لو نسيت الملح كله ما في مشكلة، لكن وللأسف هذه القضية والله يا إخوة خطيرة جدا جدا، ومع الأسف قليل من ينبه عليها حتى من أهل العلم، لأننا طبيعة نستحي أيضا، هالمرة أنا ما استحيت، ليش؟ لأنني والله وجدت أرقام مخيفة، وجدت مشاكل كثيرة، وجدت نسب طلاق، وجدت نسب طلاق كبيرة تصل 70-80% في بعض الأحيان، ولما نتتبع أسباب هذا الطلاق ونبحث عن بعض القضايا نجد أن الأصل في قضية الفراش وعدم التوافق، هذا في نسب الطلاق. أما نسب المشاكل الزوجية فنسب عالية جدا جعلت كثير من البيوت على فوهة بركان، ربما ينفجر في أي لحظة، ربما ينفجر في أي لحظة، وين ما بينهما كثير من التوافق في أشياء أخرى، لكن مشكلة الفراش بعدم الصراحة وال يعني الحياء وغير ذلك بين الزوجين جعل القضية فعلا كل منهما يستحي ويغض الطرف ولا يتكلم في القضية وينساها، وتحصل من الحبة قبة في أي مشكلة أخرى في البيت. إذن هذه قضية، قضية المودة والحب بين الزوجين، متى كان بينهما توافق وفعلا حب فإن الحب يعمي ويصم، الحب يعمي ويصم كما يقول، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئ. صور كيف ننمي المحبة بين الزوجين، صور كثيرة لا أريد أن يعني أصرح فيها الآن، لكن والله يا إخوة مع الأسف حتى أقل وسائل تنمية المحبة بين الزوجين والمودة التي جاءت بها التي جاء بها النص الشرعي ربما يغفل عنها البعض من الأزواج رجالا ونساء. الكلمة الطيبة ماذا قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكلمة الطيبة صدقة، ومن أعظم الكلمات الطيبات أن تعلن المحبة لزوجتك وأن تخبر زوجتك بما تكنه لها في قلبك. ولذلك بعض الأزواج بعض الزوجات تقول والله تزوجت مع زوجي ممكن لي 5 سنوات 10 سنوات لم يقل يوما من الأيام لي كلمة أحبك يا فلانة، لم يقل لي كلمة أحبك، صحيح هذا ولا لا شباب؟ صحيح ولا لا؟ ها؟ يحذف الحاء، يا ساتر، كلمة طيبة صدقة. بل إن لو أردنا نتتبع يعني عجائب حقيقة حتى في بيت النبوة، يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل ويقبل وهو صائم قضية ليست شهوة، قضية تقدير واحترام. يقبل وهو صائم، إعلان أسس المودة والمحبة. يقبل وهو صائم، كان يقبلني وأنا حائض، كان يضع رأسه في حجري وأنا حائض. يعني صور حقيقة بيت النبوة تعجب من هذا الخلق الرفيع. ليست القضية والله بعض الرجال فقط لا يفكر إلا في شهوته، فيظن أن القبلة أو كلمة أحبك للزوجة هي تتعلق في قضية الشهوة. لا يا أخي، قضية تتعلق في قضية أخرى تماما، في قضية غرس مبادئ المودة والمحبة بين الزوجين. فمتى شعرت الزوجة أن الحب المتبادل بينهما بمثل هذه الوسائل؟ طيب بعض الزواج يقول والله يا فلانة والله أنا أحبك، طيب ما الذي نزل علي، ينزل عليها الوحي؟ هي لا ترى ولا تسمع، لا ترى طريقة تعاملك في أنك تحبها، ولا ترى ولن تسمع كلمة أحبك يا فلانة. ومن هذه الصور، طيب جزاك الله خير، لاحظوا بعطيكم أمثلة سريعة. يعني مما يروى أن علي رضي الله تعالى عنه دخل يوما من الأيام على زوجته، من هي؟ فاطمة بنت رسول الله. وجدها تستاك بعود أراك، تستاك بمسواك، فوقف علي رضي الله تعالى عنه أراد أن يلاطفها، كما يروى عن علي أراد أن يلاطف، فأخذ عود السواك من فمها ووضعه أمام عينيه هكذا وهي تشاهد الموقف الآن، وأخذ يخاطب عود السواك ببيتين جميلين، يقول لعود السواك: حظيت يا عود الأراكي بثغرها، حظيت يا عود الأراكي بثغرها، أما خفت يا عود الأراكي أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر
إن الله، اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحمد وسيلة والفضيلة وبعث مقام الحمد الذي وعده، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم.
طيب أختم يعني بهذا، كما ذكرت يعني هذا الموقف الطريف الظريف من علي رضي الله تعالى عنه يبين قضية الملاطفة كيف تكون يعني بين الزوجين أحيانا. أذكر أحد الشباب كنت في إحدى المحاضرات وذكرت الموقف، فقال لي وكان واقف برا المسجد عند باب السيارة مع ورقة وقلم، قال ممكن دكتور تكتب لي البيتين، ممكن تكتب لي البيتين، بيتي علي بن أبي طالب مع فاطمة رضي الله تعالى عنها. قلت له لما؟ قال أنا والله زواجي بعد أسبوع، ودي أسوي الحركة هذه مع زوجتي.
فقلت لا بأس وكتبت له البيتين. مضت الأيام والشهور، قابلني بعد فترة فتبسم وقال تعرفني؟ قلت لا والله ما أذكر. ما تذكر؟ قلت لا أذكر. قال أنا ذلك الشاب الذي وقفت لك بعد المحاضرة وكتبت لي البيتين وكذا، وحصل لي موقف طريف. قلت خير إن شاء الله. قال إني ذهبت زواجي، يقول كان بعد أسبوع، في قبل يوم من زواجي ذهبت للسوق واشتريت عود سواك، عود أراك، وأهديته زوجتي. يقول من الصباح طلعت أصلي الظهر، ولما رجعت كانت الورقة البيتين في جيبي، وأخذت أراجع البيتين حتى ما أنساهما. ودخلت في البيت لكني فوجئت أن عود السواك كان مجلس في غرفة النوم ولم تستعمله الزوجة. يقول فشلت الخطة. يقول أخذت عود السواك وقلت لها يا فلانة، يعني السواك سنة مؤكدة، والسواك مطهرة للفم مرات للرب، ويعني وأخذت بذكرها بفضل السواك. فذهبت أصلي الظهر ورجعت، وأيضا وقفت عند الباب وجلست راجع البيتين قبل أن أدخل، ودخلت متحمس حتى يعني أسوي الموقف هذا. فيقول فلما دخلت وجدت أن أيضا السواك مكانه ولم تستعمله. يقول المهم ذهب اليوم الأول والثاني والثالث، بعد محاولات كم مرة كذا ما وجدت أنها لم تعتد على أن تستعمل المسواك. يقول بعد أسبوع جيت وإذا بها في فمها السواك، فقلت الله يهديك يا فلان، بعد ماذا؟ بعد أن نسيت البيتين؟ راحت البيتين. فيعني عجيب بعض الناس حقيقة في أن يبخل حتى على زوجته في مثل هذه المعاني التي هي أصل المودة والمحبة بين الزوجين. يعني أذكر موقف أحد الأزواج، يقول كنت جالس في غرفة النوم وجالس يعني أمام المرآة وأنظر لنفسي في المرآة، يقول فقلت لزوجتي وش رأيك يا فلانة، أنا والله كلما نظرت إلى المرآة وجدت نفسي مثل القمر، وجدت نفسي مثل القمر. مسكينة، تعرفون الزوج يريد أن يسمع كلمة جميلة من زوجته، يعني الإنسان إذا أراد أن يتغزل أو يتدلع كما يقول على زوجته. فقال ما رأيك يا فلانة، كلما نظرت للمرآة وجدت نفسي مثل القمر، ما رأيك؟ أتسمين هذا غرورا؟ ما رأيك، هل تسمين هذا غرورا؟ قالت لا، أسميه عمى، أسميه عمى. عمى مرة واحدة الله يهديك، يعني ما الذي يضيره لو قالت بل أنت أجمل من القمر؟ أليست كلمة طيبة؟ لو قالت له أنت أجمل من القمر كسبت قلب زوجها ورضا ربها والأجر، ما الذي يضيرها؟ لكن يمكن، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الجمال، أذكر أيضا أحد الشباب كنت ذكرت في إحدى المحاضرات أيضا بيتين يقول فيهما الشاعر: قامت تضللني من الشمس، قامت تضللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. لاحظت البيتين؟ قامت تضللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب نفس شمس تضللني من الشمس. فهذا الشاب أيضا طلب مني كتابة البيتين. ليش؟ قال زوجتي اسمها شمس، وفرصة حقيقة البيتين أني أستثمرهما. يعني أقصد أنه ترى فيها أخويا كرام، المودة التي ذكرها الله عز وجل تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى أن نحركها أحيانا، تحتاج بالكلمة الطيبة، بإعلان المحبة للزوجة أو إعلان المحبة للزوج، بالهدية، بأمور كثيرة جدا. ليس هذا مقام ذكرها، لكن ممكن أن نفعل شيئا لتأكيد هذه المحبة وتغذية هذه المودة باستمرار حتى تبقى كما أرادها الله عز وجل وهجا في الحياة الزوجية. على كل، أقف هنا لأختم بأن الإسلام أضاء طريق المرأة، إن كانت زوجة وإن كانت أما وإن كانت بنتا وإن كانت أختا، ويعني أعطاها الكثير من الحقوق احتراما وتقديرا لها. فالمشكلة ليست في رحمة الخلق أو رحمة الخالق أو رحمة النبي عليه الصلاة والسلام في النبعين الثريين الكتاب والسنة، ففيهما خيرات حسان في هذا الجانب. المشكلة فينا نحن، إما أننا نجهل أو أننا لا نطبق، أو أننا أيضا لا نوصل هذا الخير وهذه الصور المضيئة لنساء العالمين، أو الأمر الرابع أننا وللأسف فعلا يعني لا نحاول أن نرد على الشبهات التي يثيرها بعض الأعداء
أو بعض المسلمين جهلا حول النصوص التي ربما جاءت من يسمعها لأول وهلة يظن أنها قاسية أو ظالمة للمرأة، لكن كم في طياتها من الخيرات مثل قضية التوريث وغيرها مما أشرنا إليه في هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفضلا وبركة، ويجعلنا وإياكم مفاتيح خير مباركين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.